بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في صلاة الميت أو وفي تجهيزه. تكلمنا في الدرس الماضي عن غسل الميت، وقلنا إن الأقل في ذلك أن يعمم بالماء، والأكمل في ذلك أن نغسله وأن ننظفه وأن نفعل به غسلا كغسل الجنابة مع الوضوء، وأن يكون ذلك بمنظفات كانوا يستعملون السدر والخطمي، واليوم من الممكن أن نستعمل الصابون، ويمنع الطيب من المحرم، أما غير المحرم فلا بأس بالطيب، وكذلك بذر شيء من الحنوط عليه، وذلك من أجل أن يمنع الرائحة. وصلنا إلى قوله: وتكفينه بساتر عورة مختلفة بالذكورة والأنوثة دون الرق والحرية، فيجب في المرأة ولو أمة ما يستر غير الوجه والكفين، وفي الرجل ما يستر ما بين السرة والركبة، والاكتفاء بساتر العورة هو ما صححه النووي في أكثر كتبه، ونقله عن الأكثرين لأنه حق لله تعالى. وقال آخرون: يجب ستر جميع البدن ولو رجلا. هذان قولان، قول ضعيف وقول قوي. بدأ الشيخ بالقول الضعيف فقال: فقط ساتر العورة، ولكن هذا القول متروك، والذي عليه المعتمد أنه لا بد من ستر جميع البدن، وهذا ما عليه جميع الفقهاء اليوم، إلا إذا كان محرما فيبقى وجهه مكشوفا، ولا يوضع على رأسه شيء، ولا يوضع عليه طيب. في هذه الحالة عندما ذكرنا أنه يكفن، ما هو أقل الكفن؟ الكفن في الحقيقة وفي الاختصار هو عبارة عن قطعة من القماش غير مزرية بالميت، يعني ينبغي أن نحترم الميت ميتا كما نحترمه حيا. وإذا عرفنا هذا فلا بأس أن يكون هذا الأمر سواء كان مغسولا أو كان جديدا، وسيدنا أبو بكر الصديق اختاره مغسولا، فقال وبين أنه للبلاء سينتهي أمره، وإنما هو ستر ما بين غسله وما بين تكفينه وما بين دفنه، وهو ما للناس الذين يمرون مع هذا الميت حتى نحفظ عورته إلى الوصول إلى قبره. ولو دفن من غير كفن فإنه لا ينبش، لأن الكفن من أجلنا لا من أجل القبر. إذن سواء كان عليه دين أو سواء كان هنالك غرماء، الكفن الأقل ينبغي أن يكون للميت ولو كفنا واحدا. قال: وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن للزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت. عندنا بعض الغرماء هذا كان عليه دين مستغرق، عند ذلك صاحب الدين الآن مات مفلسا، فسنأخذ من أمواله ما بقي. إذا لم يوجد له أحد يقوم بتكفينه، عند ذلك نأخذ من ماله ما يكفي لستره، فإذا أخذنا ما يكفي لستره ولا نزيد على ثوب واحد، لأن حق الميت إنما تعلق الآن بثوب، كما يتعلق حق المفلس في يوم الإفلاس بطعامه وشرابه ونفقة أهله ومسكنه في يوم تصفية ديونه. بعد ذلك قال الشيخ وأكمله للذكر ثلاثة: عندما نريد أن نقص الكفن، إذا كان عندنا ثوب ووضع الميت على سريره، فإننا نأخذ الثوب ونزيد فيه قرابة ذراع من الأسفل وذراع من الأعلى، وذلك لربطه من عند رأسه ومن عند رجليه، ثم نقص بذلك أول قطعة والثانية والثالثة. فإن كان عندنا أثواب نظرنا فقسمناها إلى ثلاثة أقسام، هذه الأثواب ننظر أيها أكبر، عند ذلك نضعها على بعد الميت عليه، ثم بعد ذلك نضع الأصغر منها الوسطى يعني، ثم بعد ذلك نضع الصغرى، بعد ذلك يقوم المكفن بلف طرف من الكفن، إما بأن يزمزمه زمزمة وإما أن يبرمه برما هكذا حتى يصل إلى النصف، ثم بعد ذلك يرفع الميت فيجعله فيدرجه مثلا إلى طرف كتفه بعد أن يصبح الميت على أحد جنبيه، ثم يوضع ذلك الكفن، ثم يلقى على الكفن ويحمل على الطرف الآخر، ثم نفرد هذا الذي طويناه أو زمزمناه، عند ذلك يصبح الصغير من الأسفل والكبير من الأعلى. فإذا فعلنا هذا، عند ذلك طوينا الأول لوحده ثم الثاني ثم الثالث. إن كان عندنا أربطة لهذا لا نفعل بالكفن شيئا، وإن لم يكن عندنا أربطة تخيرنا بين أمرين: إما أن نأخذ من حاشية القماش، نقص من حاشية القماش بمقدار 2 سنتي 3 سنتي تقريبا، وبعد ذلك نقطعها فهذه تكون قوية، نجعلها أربطة للميت. أو أن نأتي بقطعة، هذه القطعة طولها تقريبا يساوي ما يلف على الميت بزيادة الأربطة عليه، ثم نقصها قطعا هكذا على الطول تجعل أربطة للميت. ماذا يزاد على الكفن؟ إذن قلنا أقل الكفن ما هو؟ أقل الكفن ثوب واحد يستر عورته، ولكننا إذا أردنا في الحقيقة أن نبدأ الكفن بشكل تام والمال متوفر والورثة يجودون بذلك، ماذا نفعل؟ نأتي أولا بقطعة من القماش تساوي الإزارة في الحج تماما، بعد ذلك يكون على الميت القطعة التي نستر فيها، وتكون غالبا من مشمع مثلا الآن، فهي ساترة ما بين السرة والركبة، نأخذ هذه القطعة وبعد ذلك نبرمها تماما كما قلنا إلى الوسط، ثم نرفع الميت إلى جنبه، ثم بعد ذلك نثنيه إلى جنبه الآخر، نكون قد أخذناها من الأسفل. هذه طريقة لا نحمل الميت ونضعه، فقط رفعه إلى جنب ثم وضعه على الجنب الثاني، فنكون قد أخذنا هذه القطعة، ثم سحبنا المشمع الموجود تدريجيا ونحن نغطي ماذا؟ نغطي عورة الميت. في هذه الحالة نأتي بشيء من الكرسف أو القطن، كرسف والقطن شيء واحد، نجعله عند مخرجه من قبوله ودبره حتى إذا خرج منه شيء لا يلوث الكفن، يعني يحتمل أن يخرج منه شيء. فإذا لففنا هذه اللفافة الصغيرة التي هي ما بين السرة والركبة وزيادة على ذلك، لففناها فكانت بشكل الإزار الذي يلبسه الحاج في حجه. الآن لو كشف الميت عورته مستورة ما بين السرة والركبة. بقي بعد ذلك: هل نريد أن نزيد عليه قميصا؟ والقميص أحد شيئين، إما أن نأتي بقطعة من القماش فنثنيها 4 ثنيات مثل هذه تماما، فإذا ثنيناها 4 ثنيات ثم قطعنا شيئا من الزاوية التي تطوى عليها فصارت بهذا الشكل، يدخل بها رأسه فقسم إلى صدره وقسم إلى ظهره، أو طريقة أخرى أن نشق طرفها من الوسط وبعد ذلك نلبسها بهذا الشكل فتكون قميصا إذا أردنا أن نزيد القميص في الكفن. إذا فعلنا هذا من الممكن أن نزيد أيضا عمامة للذكر وأن نزيد خمارا للمرأة، فهذا. ثم نقوم باللفائف الثلاثة قبل أن، وعندما وضعنا اللفائف الثلاثة أكرر: الكبيرة عليه في الأعلى، الوسط بعدها، الصغرى بعدها، إذا كانت متساوية وضعناها فوق بعضها البعض، ثم بعد ذلك نأخذ بلفها حتى تصل إلى الوسط تماما، ثم نجعلها من الطرف. مثلا إذا كان الذي يريد أن يدفع الكفن من جهة يساره، عند ذلك نجعله على الطرف الأيمن، تحت الطرف الأيمن، فإذا أعطانا الميت رفعناه على جهة يمينه، كان مثلا على جهة يمينه صار على جهة يساره، فردنا، صار الصغير أين؟ في الأسفل، الوسط بعده، الأكبر بعد، نلف واحدة تلو الأخرى الواحدة تلو. قد يعترض معنا مشكلة في هذه الحالة، لا بأس أن نتعلم، قد يضطر الواحد منا أن يكفن ميتا أو أن يغسله، فلا بأس أن يقوم بكل العمل. إذا كان سمينا فطوينا الكفن فإننا وجدنا أن الكفن لا يطوى عليه، ماذا نفعل؟ نأتي بالأكفان الثلاثة التي وضعناها فلا نضعها فوق بعضها البعض، وإنما من طرفها نؤخر الثاني بمقدار شبرين مثلا، ثم الثالث بمقدار شبرين، الآن ماذا طال الكفان؟ عند ذلك عندما طوينا الثاني يستر أكثر من الأول والثالث يستر أكثر من الثاني، عند ذلك يكون الميت قد لف بشكل جيد، كان أسمن من ذلك بكثير. نستطيع أن نضع شيئا على صدره أولا ثم بعد ذلك نلف القماش، والربط هو الذي يجمع ما بين هذه الأمور جميعا. قبل أن نطوي نذر الحنوط عليه، والحنوط ما يسمى عند أهل الشام يقولوا الزهبة يعني هكذا، وهذا موجود عبارة عن خليط من الأزهار وبعض الكافور، و موجودة لأن أصحاب المحلات في البزورية يعني يبيعونها، وكذلك توجد مع إذا كان الإتيان من مكتب دفن الموتى يأتون بها معهم في المال الذي دفع لتكفين الميت. فائدتها تغيير الرائحة، منع السباع والكلاب أن تنبش القبر الذي دفن فيه حتى لا يؤكل من قبل الكلاب والسباع، فإن المقابر في الليل لا يوجد فيها أحد وربما تنتشر الكلاب، قد لا يكون في وسط المدينة هذا، أما في القرى فمن المحتمل لأن المقابر غير مسورة وأيضا خارج المدينة بالكامل. هذا ما نجعل الحنوط وبعد ذلك نلف هذا الميت، ثم نأتي بهذه الأربطة التي قطعناها إما من حاشية القماش وإما من قطعة منفصلة، لو جئنا إلى قطعة منفصلة أخذنا هكذا وبعد ذلك قطعناها عدة قطع ثم شددناها، ما في حاجة لا لمقص ولا لشيء، تقطع هكذا، إذا وضعت في الماء ربما تكون أقوى يعني عند الربط بشيء من البلل. يوضع بالنسبة للميت يعني يضم يده إلى يده الأخرى وبعد ذلك يشد بالرباط. الرباطة ستكون على الشكل التالي: دفعنا في طرف الرباطة من أسفل الميت، مساعد المغسل أخذ الطرف من الطرف الآخر، ثم يقوم بشدها هكذا ربطا، ثم يضع إصبعه عليها، ثم يدفع الثانية كأنشوطة الحذاء. كيف نفعلها لأجل الفك؟ لأن الدافن عندما يصل إلى القبر يحل له هذه الربطة. طبعا سيربط في بالطرف الأولى على وسطه وعلى فخذه على ساقه وفي مؤخرته وفي عند صدره وفوق رأسه، هذه الأربطة التي تربط للميت كلها تربط، نربطها جميعا إلا الربطة التي تكون عند الرأس. فإن كان أحد يحب أن يودع الميت كما قلنا الأصل عدم اجتماع الناس على الغسل ولا على الكفن، فإذا تم في هذه الحالة نقول أيضا للذي يقوم بالغسل إن رأى شيئا حسنا أظهره أمامنا، وإن رأى شيئا سيئا سكت وستر، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. حتى من الأفضل في هذه الحالة ألا تجعل شكله يعني بشكل عند التوديع مزري، فمثلا بعض الناس يحشو الفم قطنا ثم يكون كالفم المفتوح، لا، لا بأس أن تضع قطنا، استعن عليه بشيء من الماء عندما تريد أن تغلق الفم، لكن من الممكن أن تشد الشفة العليا والشفة السفلى فكأنه لا يوجد في فمه شيء على الإطلاق. إغماض عينه هذا كان عندما كان في فراش الموت، يعني لا تجعل عينه جاحظة، فلو ربما بعض العيون كلما أنت تكون شادد العصب فيها في الأصل كلما أغلقتها هي فتحت، لا ليس الميت الذي يفتح، إنما كانت قد قصروا في تغميضها في أول الموت، عند ذلك تبقى بهذا الشكل تنفتح. ولذلك في أول علامة الوفاة قلنا يربط الميت من الأسفل هكذا ويشد في رأسه حتى لا يفتح فمه ويصبح يعني منظره أيضا ليس بالحسن ويغمض عينه. فلقد قام الصديق رضي الله عنه حينما توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى فأغمض عينيه وقال طبت حيا وميتا يا سيدي يا رسول الله فداك أبي وأمي. هذا الأمر الذي قام به الصديق رضي الله عنه هذا أمر تعليم لنا معشر الناس. أيضا إذا فتح يعني الميت فمه أثناء الغسل قد يدخل ماء كثير، فلذلك إذا كان فمه منضبطا لا يدخل الماء، وكذلك عند الغسل يحاول أن يضع يده عندما يصب الماء على وجهه حتى لا يدخل الماء من أنفه أو من فمه، فإنه لا يوجد حواجز الآن من الممكن أن تدخل إلى البطن. نعم، هذا ما يتعلق بالنسبة للرجل. تفرق المرأة عليه بذلك أنها فقط كما قلنا يزاد فيها أحيانا إذا أردنا القميص وكذلك إذا أردنا الخمار في هذا زيادة في الستر، أما الأشياء المزرية فلا تجوز بحال من الأحوال. يسن أن يكون ذلك من اللون الأبيض، خير لباسكم البياض كفنوا بها موتاكم، هكذا جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كثر الموت ولم نتسع لذلك كأيام الحروب أي شيء وجد حرام شرشف مطبوع غير مطبوع لففنا فيه الميت ثم قمنا بدفنه فهذا شيء حسن أيضا، المهم أن نستر الميت. ولقد كان بعض الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام لعله سيدنا مصعب عندما كفنا فشدوا الكفن إلى ثوبه إلى رأسه فبدت قدمه، أرادوا أن يستروا القدم بدا رأسه، عند ذلك قال عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن يخمروا رأسه وأن يجعلوا شيئا من الإذخر على قدمه، يعني من النبات. طيب أحيانا لا يوجد عندنا ثوب أبيض، أي ثوب مستخدم أبيض، أي ثوب آخر شرشف حرام أي شيء، لكن هناك شيء يعني المهم ألا نفعل شيئا مزريا للميت، يعني لا يجوز والله جيب له والله كيسين خيش تبعت أمح تبس واحد من فوق واحد من تحت، يعني هذا إزراء في الميت ولا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك لا بد أن يكون، حتى قال الفقهاء يعني لو أرادوا أن يجعلوا عليه جلدا فهذا ممنوع، الجلد ممنوع لأنه فيه شيء مزر. ولذلك عندنا حتى الحرير إذا وجد ولم يوجد غيره فباعتباره يباح في فجأة القتال ويباح عند الضرورة، كذلك يباح عند تعذر كفن ما. فإذا لم نجد عند ذلك ننتقل أخيرا إلى الجلد، فإذا لم نجد الجلد انتقلنا بعد ذلك إلى الحشيش، يعني شيء من أوراق الشجر ولو سترنا. في بعض أوراق الشجر يعني أوراق كبيرة شجر الموز أو كذا، من الممكن أن يلف ببعض الأوراق على حسب البلاد. وكذلك إذا لم نستطع بذلك طيناه تطين، والتطين علمنا أنه في ستر العورة، إذا كان الإنسان لا يجد ساترا فانغمس في بركة فيها طين طاهر فنزل فتغير لون العورة من السرة إلى الركبة وصار عليه طين، قلنا في الصلاة تغيير لون العورة تصح الصلاة. أما عنده طين لا يجوز أن يصلي فاقد العورة، فعند ذلك يفعل ذلك الطين على عورته. كذلك نفعل هذا للميت إن لم نجد كفنا نكفنه به. طبعا قد يقول قائل أبدا لا يوجد شيء، نحن في هذه الحالة نستطيع أن نقول إن الاحتمالات واردة، نحن ليس كلنا يعيش في مدينة أو في قرية أو في صحراء أو في رفاهية أو في أي شيء، ربما يحدث يعني شيء ضيق للناس، فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا. لقد كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام قد حوصروا في شعب أبي طالب، ومع ذلك ماذا كانوا يفعلون؟ أكلوا ورق الشجر حتى تقرحت معدتهم. ومع ذلك كان الرجل ربما إذا خرج وينزل من غائطه، هذا إذا تغوط شيء كالحجر عندما ينقر على شيء يحسب أن الذي ينقر عليه قطعة جلد ربما لو جعلها على شيء من النار لأكلها. إذن شدة حاجة في الطعام وشدة حاجة في الشراب أحيانا تؤدي إلى شدة حاجة في الكفن، فما هي الأعمال التي يجب علينا أن نعملها؟ هذا ما يجب علينا أن نعرفه بشكل دقيق. بالعكس من باب أولى، يعني يسأل والله عنده قلابية لبسناها إياها مثلا، هذا ثوب ربما يكون سابغ لأغلب العورة وهذا شيء جيد، حتى يعني لو كان هنالك قلابية سروال هذا مقدم على الجلد ومقدم على الطين ومقدم على الحشيش، ثيابه التي كانت عليه نلفه بها لا بأس في هذا، يعني لا يضر أن يكون الشيء ليس كالكفن، المهم أن نستر العورة بما نستطيع. لكن كما قلنا يوجد كمال، يوجد أدنى من الكمال، توجد الحاجة، فإننا نفكر على حسب الحاجة التي نحن قد أمرنا بها. قال وللغريم منع الزائد على ساتر كل البدن للزائد على ساتر العورة لتأكد أمره وكونه حقا للميت بالنسبة للغرماء. أكمله للذكر ثلاثة يعم كل منها البدن، وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة. قلنا القميص ما يوضع حول الرقبة وينزل فيه، والعمامة ما يوضع على الرأس، وللأنثى إزار وهو ما بين السرة والركبة، فقميص وهو الذي يدخل من الرأس أو يلف حوله، فخمار وهو الذي كغطاء الصلاة الذي يلف على الرأس، فلفافتان بعد ذلك. قال ويكفن الميت بما له لبسه حيا، يعني يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا في الحياة يكفن منه، من قطن من صوف من كتان من أي شيء يكفن بما له. أما هل يكفن الرجل بالحرير مع وجود غيره؟ لا يكفن. هل تكفن المرأة بالحرير؟ نعم تكفن، فيجوز حرير ومزعفر للمرأة والصبي، وقلنا إن الصبي ليس مكلفا، فإن كفنته بحرير أو بغيره جائز. والصبي مع الكراهة ومحل تجهيزه التركة، يعني الميت ترك شيئا، وعندما ترك الميت شيئا قبل أن توزع التركة على كل الناس على كل الورثة هنالك مصاريف. أولا ما يتعلق في مسألة غسله وتكفينه ودفنه طبعا بالشيء الوسط، هذا ما يخرج من التركة فقط. أما أهوجية، قراء، أجرة كراسي، خيام، شوادر تنصف في الطرق، أجرة صالات، أطعمة، تنزيلات، مصاحف توزع، كل ذلك ليس من التركة. ومن فعل ذلك وهنالك صغير أو هنالك ممانع فهو آثم، إلا أن يخرج هذا الشيء من تركته. ويبقى المسنون مسنونا، ويبقى المكروه مكروها، والحرام حراما. الأصل في الطعام أن يصنع لأهل الميت، لا أن يصنع أهل الميت طعاما للناس. الأصل في العزاء ألا يكون له مكان ولا زمان. في هذه الأيام الثلاثة تلقاه في الطريق، تلقاه في المسجد، تقول أعظم الله أجرك. هذا الأمر هو المطلوب. أما أن نجعل أياما، ليس هذا من السنة أبدا، ولا يوجد أي دليل على ذلك على الإطلاق. ترك الناس أعمالهم حتى أيام العزاء ليس، انقطاعهم لذلك الأمر ليس مطلوبا. يعني هذه الأشياء، لبسهم هذا صاروا مثل أوراق الشدة، بيلبسوا مثل بعضهم البعض، أسود بيلبسوا للشباب والبنات، هذا ليس من السنة، بل هذا ربما اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فعلهم شيئا يخالف، وكأنهم يعترضون، كانوا يحلقون لحاهم، كانوا يفعلون شيئا ممنوعا، صاروا يفعلون الشيء المسنون، لا بل كأنه شيء، والله نترك بعد ذلك لا أحد يحلق لحيته. ثم يأتي بعض الناس والزعماء فيأخذونهم إلى الحلاق، كله كذب وافتراء وعادات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. وكلما زاد الآن أكثر من ذلك، النساء تفعل أفعالا كثيرة، حتى صارت النساء المتقدمات صار في تسريحة حزنية وميكاب حزني وما بعرف إلى غير ذلك، صارت الأشياء غريبة جدا، وكأن الحزن اليوم مثل الفرح تماما، يفعل فيه أشياء كثيرة. فعلينا أن نتقي الله عز وجل. فقط زوجة الميت هي التي تحد بلباسها، أما غير ذلك من الأقارب، بنت مزوجة غير مزوجة، لا يجوز لها الإحداد أكثر من 3 أيام. زوج النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أخيها ب3 أيام ماذا فعلت؟ دعت بطيب، ثم قالت والله ما لي به من حاجة لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لامرأة أن تحد فوق 3 إلا على زوجين، فوق 3 أيام. هذا الأمر بينته لنا، وضعت العطر وليس لها بالعطر حاجة، حتى تقول إن أيام الإحداد قد انتهت، وما ذلك إلا اعتراض على قضاء الله تبارك وتعالى. إخواني، قلت كثيرا وسمعت من العلماء الأجلاء، كل إنسان يموت يولد ومعه مرض، هذا المرض انتهاء الآجال، ما أحد يخرج من الدنيا ويبقي من عمره لحظة واحدة. إذن هذه سنة الله في خلقه، من ولد يموت، من ولد يموت، سبحان الحي الباقي الذي لا يموت، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالخلق جميعا ولدوا والخلق جميعا يموتوا في آجالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. لك قرش واحد، لك أي شيء في هذه الحياة الدنيا تأخذه ويأتي إليه. والرزق عندنا ما به العبد انتفع، ما أكل فأفنى، ما لبس فأبلى، ما تصدق فأبقى، وما بقي فهو حساب. حقيقة ليس رزقا لك، اجمع الملايين هذا رزق الورثة، ما تتركه ليس رزقا لك، الحرام الذي تأكله رزق، ومع ذلك ستعذب عليه، لأنه لا يوجد رازق إلا الله تبارك وتعالى. فالمحل التجهيز التركة، نأخذ من تركة الميت. إلا الزوجة، الزوجة عقدها مستمر مع زوجها، إنها إذا ماتت تحد عليه وترث منه، وكذلك إذا ماتت فيجب على الزوج كما يحل له أن يغسلها أن يدفع كما يطعمها ويسقيها ويكسوها في الدنيا، كذلك يجب عليه أن يدفع قيمة الكفن وأجرة الغسل وما يتعلق بتجهيز الميت. قال إلا زوجة وخادمها فعلى زوج غني عليه نفقتهما. إذا وجدت النفقة وجدت التركة، فإن لم يكن له تركة فعلى من عليه نفقته من قريب وسيد. إذن فإن لم يكن تركة فعلى من عليه نفقته، ابني نفقتي عليه، أبي كان. طبعا قلنا في شروط النفقة، شروط النفقة الآباء على الأولاد أن يجتمع فيهم أحد ثلاثة أمور: فقر وصغر، فقر وزمانة، فقر وجنون. عند ذلك يجب على الأصل أن ينفق على الفرع. أما الفرع إذا وجد في أصله فقر وزمانة أو فقر وجنون، عند ذلك من الممكن أن ينفق، بل من الواجب أن ينفق عليه. وكذلك النفقات، هنالك نفقات أخرى: نفقة زوج على سيد، نفقة سيد، نفقة زوج على زوجته، ونفقة سيد على عبده، وكذلك النفقات الأخرى التي تكون للبهائم واجبة. هذا في باب النفقات. عند ذلك فالنفقة من قريب وسيد، القريب ماذا يشمل؟ الأصل ويشمل الفرع. قال وسيد، ما وجد هؤلاء جميعا، لا الزوج ولا القريب ولا السيد ولا الزوج ولا التركة، ما وجد شيء، فعلى بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يرث من لا وارث له، ويجهز من لا يوجد له مجهز، ويدفع دين على من ليس له شيء. هكذا كان بيت مال المسلمين، فعلى بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين اليوم لا يوجد، وإن كان يوجد في بعض البلاد صورة أو اسما، لكن في الحقيقة بيت مال المسلمين هو الذي يجمع كل النفقات وكل الزكوات وكل الصدقات وكل الكفارات، وبعد ذلك هو الذي يوزعها. فالعلاقة علاقة الغني مع بيت المال، وعلاقة الفقير من بيت المال تكون. قال فعلى مياسير المسلمين، يعني أنت أيها الغني مات فقير في حيك ولا يوجد شيء يكفن فيه أو يجهز. مثال اليوم، أقل التقادير عندنا مثلا حوالي 5000 ليرة سورية ينقل الميت ويدفن ويكفن وكل شيء. إيه؟ من يوجد في هذا الحي؟ يوجد غني 2-3، كل واحد أعطينا 2000 ليرة سورية انتهت المسألة. واجب يدفعه؟ واجب، وليس من الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى للأموات. لو أراد حيلة أن يفعل في الزكاة، من لكهم لفقير، قام هذا الفقير فتبرع بهذا المال لتكفين هذا الميت، عندما دفعهم من الزكاة حيلة، لمن دفعه؟ للفقير، تملك الفقير باسم الفقر، ثم قاموا بعد ذلك بتكفين. فعلى مياسير المسلمين، ويحرم التكفين في جلد إن وجد غيره، طبعا لما فيه من الازدراء للميت، وكذا الطين إن وجد غيره، والحشيش كذلك إن وجد غيره. فإن لم يوجد ثوب وجب جلد ثم حشيش ثم طين فيما استظهره شيخنا. عندنا بعض الأشياء ينبغي أن نتكلم عنها أكثر من ذلك، ما يفعل في بعض البلاد من كتابة شيء على الأكفان أو الأكفان المطرزة ببعض الأشياء من الأسماء، ربما أتوسع في هذا، سأترك الكلام إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.